من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك رسول الله وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلتنا تهيج على ودع مقلتي ودع يا مقلتي ودع مقلتي تحمر با بعد الليالي تترك الدوام ستنسى الكرايا يا عيني عيني بأن جفونها حلفنا بمن تنعى ومما يا يميل القلب عن مستقره.
أريد أن حسين وأن تساعدني وأساعدك أعطيك وتنظر.
ومما يا ولي يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للصدر
الله يعطيك يا عمي. خوش خوش ون ون حسيني
وقوف وقوف بنات الواحي عند طليقها وويلا وزينبا أي بحال به يشجين حتى العايا وقفت زينب. وين وقفت زينب المجللة المخدرة في مجلس الدعي بن الدعي؟ اهنا زينب اختنقت بحضرتها. تدري زينب لما تطلع تزور جدها النبي اكو عدة مرويات هالشكل. اخويا يريدك بعين قلبك تشوف. لا طالعني شوف بعين قلبك شلون زينب لما تريد تطلع تزور رسول الله. أمير المؤمنين من أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن يسارها، أبو فاضل يمشي خلف زينب. يقولون هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يطفئ القنديل، يسأل الإمام الحسن سلام الله عليه أباه أمير المؤمنين أبتاه أراك تطفئ القنديل؟ قال ولدي أخشى أن يرى أحد من الناس شبح أختك زينب. إذ قل يا خويا ناولي خويا لو ياني أنا واني واني أنا واني واني الدواوي خويا نوالي وان الدواوين انا مخدرت عباس وحسين ايا انا مخدرت عبايا يا خويا انا مخدرات عباس وحسين خويا بداوها لي عني بعيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا قبل البدء في الحديث رحم الله من ذكر القائم وقام شوية إلى جدام حتى اللي يدخلون يشوفون لهم. رحم الله من ذكر القائم وقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد طبعا أحد شعارات الإسلام هو الاهتمام بالعلم سمو وعلو منزلة العلم والعلماء في قبال الجهل والجهل. القرآن الكريم هكذا نفهم من سياقه أنه لا يتساوى العالم والجاهل بل لا يقفان في صف واحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعدنا موروث نبوي وموروث من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الحرص على حمل العلم وحفظه. الآن أقرأ على مسامعكم بعض المرويات التي تحرص على أن يستقي الإنسان العلم وأن لا يألو جهدا في طلبه. بعد ذلك سوف أثير قضية مهمة تتعلق بحفظ العلم لدى المدرسة الإمامية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذكره صلوا عليه وآله الطيبين الطاهرين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاد المروية مضمونه يقول صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على الشهيد درجة وفضل الشهيد على العابد درجة وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوش تشبيه من رسول الله يقول وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم. هاي واحدة. اثنين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من خرج لطلب العلم فأتته منيته فبينه وبين الأنبياء درج. الله أكبر. لكن من هو هذا العالم الذي لا يكون بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة؟ أكيد العالم العامل، وإلا هواية علماء إذا ما يكون عامل وحافظ للعلم مستحيل أن تكون الفاصلة فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله درجة واحدة. العالم الذي لا يألو جهدا في حفظ العلم وحمله والحفاظ عليه من الضياع. من هنا أنا أقول علاقة المدرسة الإمامية بالحفاظ على العلم، وهنا يتجلى قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في هذه الليلة أثير اسم شخصية عظيمة واجبي كخطيب على هذا المنبر أن أذكر هذا الشخص لأنه قدم جهود مضني في خدمة العلم
والحفاظ على العلم الشيخ الخاجه نصير الدين الطوسي رحمه الله، هذا العلم العيلة. أو تعلم لولا هذا الشيخ الآن الكثير من الآثار ومن العلوم أصبحت معدمة، لكن الرجل قدم هالجهود المضني المستمر في الحفاظ على العلم. قد يقول قائل كيف حافظ على العلم؟ هذا يحتاج لشوي كلام والتفات وانتباه حتى نصل إلى النتيجة، وحتى يعرف الجميع أن تلاميذ علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أحرص على طلب العلم والحفاظ عليه من غيرهم. الشيخ الطوسي، طبعا أكو اثنين، يوجد اثنان يقال لهما الشيخ الطوسي، واحد يقولوا له الشيخ خاجة نصير الدين الطوسي الفيلسوف المعروف، والآخر يقولوا له الشيخ الطوسي الذي أسس الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشرف. الله يبلغنا وإياكم الوصول إلى تلك الوقعة الطاهرة. الشيخ الطوسي الله يرحمه كان ضحية من ضحايا الغزو المغولي. الآن لابد من متابعة شوي. تشنكيز خان غزا البلاد الإسلامية، ومن بين هذه البلدان التي غزاها هذا القائد المغولي مدينة أو بلدة نيسابور الشهيرة، دمرها، ارتكب فيها مجازر مروعة، اللي هو من تشنكيز خان. كانت هذه المدينة في تلك الحقبة الزمنية تزخر بالعلم والعلماء. الشيخ الطوسي الله يرحمه خرج من مدينة نيسابور يبحث عن مأوى وعن ملجأ. إلى أين التجأ؟ إلى القلاع الإسماعيلية. سامعين عن قلعة ألموت؟ القلعة الإسماعيلية الشهيرة. انطلق إليها القائد المغولي، لكن ما استطاع أن ينتصر على الإسماعيليين، عندهم قوة عجيبة. بالغزو الثاني بقيادة هولاكو استطاع التتار المغول أن ينتصروا على الإسماعيليين، فاستسلم الحاكم الإسماعيلي، قتله هولاكو، قتل أعوانه، قتل أهل بيته. فأبقى هولاكو ثلاثة من العلماء، منهم الشيخ الطوسي الله يرحمه. الآن أنا لست بصدد العالمين أو العالمين عفوا العالمين، أنا الآن بصدد الشيخ الطوسي أو العالمين، نعم. الشاهد الشيخ الطوسي الله يرحمه كان مشهور بعلم الفلك والنجوم، يحمل مجموعة من العلوم منها علم الفلك والنجوم. من هنا هولاك أبقى على الشيخ خاجة نصير الدين الطوسي الله يرحمه تقديرا لهذا العلم. طبعا هذا التقدير لا تقدير محض، لا، هو هولاك كان يعتقد بعلم النجوم وأن هذا العلم فيه فائدة لحكمه وملكه، فأبقى على الشيخ الطوسي الله يرحمه. هنا الشيخ الطوسي رحمه الله فكر الرجل أن التمرد على هذا القائد المغولي جزاؤه السيف، وفكر مرة أخرى أنه إذا تم النصر الفكري للمغول بعد النصر العسكري سوف يتم القضاء على الإسلام وعلى الفكر الإسلامي. فاستغل الشيخ الطوسي الله يرحمه حاجة هولاكو إليه، استغلها الحاجة، لأن هولاكو كان محتاج لهذا العلم والشيخ الطوسي مبدع في هذا العلم، فاستغل هذه الحاجة، طلب من عنده أن ينيط إليه وظيفة الأوقاف الإسلامية. لما أناطها إليه، لاحظوا أيها الإخوة، أول خطوة قام بها هذا الرجل، هذا الشيخ العظيم، وترى المسألة لا تصورها بسيطة، لا أبدا، أول خطوة قام بها الرجل رأى الانحلال الفكري عند المسلمين. شلون الانحلال الفكري؟ المسلمون يحرمون بعض العلوم، يرون أن بقية العلوم ما عدا الفقه والحديث كلها قشور. الله بالقرآن الكريم ما حصر العلم فقط على علم الفقه أو الحديث، لا أبدا، كلمة العلم مفهوم عام تندرج تحتها أو تحتها عفوا مجموعة من المصادر. روح اقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم يشير إلى علم الزراعة أو الزراعة. الآن جامعات تخصص كليات في هذا العلم. صحيح. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. القرآن يشير إلى الاختلاف في الزروع، وإلى المراحل التي يمر بها الزرع والنبات، أي واحدة. اثنين، يشير إلى علم الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، هذا علم. يشير إلى علم الأحياء، الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الآن هذا العلم، علم الأحياء، علم معقد. في علم الفلك، بسم الله الرحمن الرحيم: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من هنا الشيخ الطوسي الله يرحمه يقول هذا ما يجوز، هذا انحلال فكري، أن يحصر العلم على الفقه والحديث. أنشأ المدارس العلمية وأضاف إلى علم الفقه والحديث علم الفلسفة وعلم الطب وعلم الفلك، وكان ينفق على هذه المدارس. أكو كاتب أزهري يقول له الشيخ عبد المتعال، يقول الشيخ الطوسي الله يرحمه ما مات هذا الشيخ حتى جدد ما بلي في دولة التتار من العلوم الإسلامية. ملتفت وين القضية؟ الشيخ الطوسي. هذا أول انتصار حققه الشيخ الطوسي على هولاكو. هولاكو شو يريد هو؟ هولاكو يريد هذا الرجل أن يستعمر المنطقة الإسلامية، بل يحتل المنطقة الإسلامية ويحتل أفكار الناس وعقائد الناس. مات هولاكو والبنية الإسلامية متينة وصحيحة. بعدين يجي ابن هولاكو ويموت والإسلام في تقدم والمكتبة الإسلامية في تطور، ثم يأتي الابن الآخر لهولاكو وينفذ الإسلام إلى قلبه، زين، ثم يأتي عهد غازان فيتحول التتار إلى مسلمين اعتقدوا بالدين الإسلامي. ولذا بعض الكتاب المصريين يقول عفوا
الانتصار على التتار لا يكون بردهم عن بلاد الشام في معركة عين جالوت، لا، الانتصار الحقيقي هو أن الشيخ الطوسي الله يرحمه استطاع أن يأخذ بأيديهم إلى الدين الإسلامي، هذا هو الانتصار. فحقق الشيخ هذه المكاسب العلمية العظيمة، وألفت انتباهك إلى حقيقة أخرى، العلماء في عهده هولاكو انتشروا في كل بقعة في كل زاوية خوفا من هولاكو، ذعرا وخوفا. الشيخ الطوسي أرجعهم إلى بلدانهم إلى مدنهم، هاي واحد. اثنين، الحفاظ على المكتبة البغدادية، الكتب في بغداد. الآن البعض يتصور أن المغول أحرقوا الخزائن في بغداد، هذه الخزائن التي تضم مجموعة كبيرة من الكتب، وبعض الكتب ألقيت في نهر دجلة. أكو مؤرخ للمغول يقول له رشيد الدين الهمداني عنده كتاب اسمه جامع التواريخ، وهذا الرجل هو المؤرخ الأول للمغول، أصلا ما تطرق إلى هذه القضية. ابن الفوطي له كتاب على ما أتخطر اسمه هكذا، مجمع الأدب في معجم العلماء. شوية التفت إلى هذه المسألة، شو يقول هذا الرجل؟ يقول الشيخ الطوسي لما إجى إلى بغداد اجتمع بعز الدين ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة، ومع أخيه موفق الدين، ومع ابن الساعي، فأناط لهم وظيفة المحافظة على خزائن الكتب في بغداد. السيد حسن الأمين الله يرحمه في كتابه في خضم التأريخ يقول عند الرجل تأمل، هو الإنسان متى يصل إلى نتائج سليمة؟ لما يستقرأ التأريخ حتى يرتب أحكام صحيح. السيد حسن الأمين يقول هذا غير صحيح، أن التتار مثلا بنوا اسطبلات الخيل بكتب بغداد وأحرقت، ثم ماذا؟ رمي بها في نهر دجلة وتحول ماء النهر كذا بلون الكتب. يقول هذا شوي يحتاج إلى تأمل. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أخذ عهد من هولاكو أن ينيط إليه وظيفة الأوقاف الإسلامية، وأخذ على عاتقه أن يحافظ على المكتبات الإسلامية في بغداد، في بغداد وغير بغداد وغير بغداد. لكن يا أخوي المسألة وين؟ المسألة هم لما عرفوا أن الشيخ الطوسي عالم شيعي، ولما الرجل عالم شيعي وهو اللي حافظ على المكتبة في بغداد، خزائن الكتب في بغداد، هذا بعدين يتحول إلى منقبة في سيرة الشيخ الطوسي. شوي فتح عقلك. لما يتحول إلى منقبة في سيرة الشيخ الطوسي يتحول إلى منقبة للمدرسة الإمامية. فقالوا لا، احنا مطنطم بتعبيرنا هالسالفة وهالقصة، ونقول أنه لاكو أحرق المكتبات في بغداد حتى لا يرتفع صيت الشيعة والمدارس الشيعية. أيها الإخوة التفتوا إلى هذه الحقيقة، الآن الكثير من الشيعة بل في الأغلب الأعم عندهم هالشكل تصور أن المكتبات أحرقت، بينما السيد حسن الأمين الله يرحمه الرجل العظيم قدم جهود في إسدال الستار عن الواقع والحق. يقول هذا الشيخ الله يرحمه قدم جهود عظيمة في الحفاظ على العلم وعلى التراث الإسلامي، لكن الجماعة لا يقبلون ذلك. إذن هذه حقيقة ينبغي أن نخلدها في أذهاننا، أن الشيخ الطوسي الله تعالى يشير إليه وإلى أمثاله في الآية القرآنية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب لما نقرأ الآية أكو مسألة أخرى وإلها أهمية في حياتنا العقدية، ما هي هذه القضية المهمة؟ القضية المهمة الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نحن من هنا نقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مقدم على الآخرين. نحن من هنا نقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما قال، وهي الرواية يذكرها صاحب التفسير الكبير الفخر الرازي، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا سلام الله عليه يقول: سلوني يا أمير المؤمنين، سلوني عن أي شيء أنا أخبركم به إلى يوم القيامة، سلوني عن كتاب الله فما من آية، لاحظوا أيها الإخوة، في كتاب الله إلا وأعلم أبليل نزلت أم بنهار، على جبل أم على سفح. ترى هذه الكلمة من يستطيع أن يقولها غير أمير المؤمنين أو غير أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كلمة خطيرة. أنا مرة أقرأ في كتاب أتصور حياة الحيوان الكبرى للدميري، هي أتصور هالشكل، رجل يقول له عاصم المعروف العالم الشهير، إجا الكوفة هذا الرجل فقال: سلوني عما شئتم، أبو حنيفة كان موجود، قال للناس: سلوه عن النملة التي تكلمت مع سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، ذكر أم أنثى؟ فلما سألوه: هاي النملة يا عاصم ذكر أم أنثى؟ سكت الرجل، شو يقول؟ ذكر أنثى؟ يقولون قال أبو حنيفة: لا هي أنثى. قالوا له: شنو الدليل؟ قال: لو كان ذكرا لقال الله هكذا، قال نملة، لأن ليش؟ يقول النملة كالحمامة في وقوعها على الذكر والأنثى، فهذا دليل على أن النملة اللي خاطبت سليمان أنثى. أعود وأقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كما يذكر العلماء الفخر الرازي أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، يتشعب من كل باب 1000 باب. هذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات الله وسلامه. أكو كتاب جميل لرجل يقال له أحمد ابن الصديق الغماري، هذا متوفي سنة 1380، رجل سني، الحافظ أحمد ابن الصديق أو ابن الصديق الغماري أو الغماري، لأن الكلمة لا يوجد عليها ضبط. هذا ألف كتاب في صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، لأن بعض الإخوان يزعلون ما يقبلون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يكون باب لمدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القائم على ترويج هذا الكتاب وتنقيحه وتحقيقه رجل آخر، شو يقول؟ يقول: حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها صححه مجموعة من العلماء كالحاكم النيسابوري، يحيى ابن معين السيوطي، حسنه ابن حجر ابن العلاء، ومجموعة من العلماء صححوا حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه. وحقك إذا ما أراد الإنسان أن يأخذ العلم فليأخذه من أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومو بس هذا، أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن قضايا مستقبلية. من هنا الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يتحدث عن قضايا الآن العلماء ما توصلوا إليها إلا مؤخرا. شنو هالقضية في الدر المنثور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء إذا انشقت. ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في تفسير هذه الآية؟ والسماء إذا انشقت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول السماء تنشق عن المجر، عن المجر، السماء تنشق عن المجر. الآن في العلم الحديث توصلوا أن الدنيا والوجود عبارة عن مجموعة من المجرات، مو صحيح. وشنه المجرة؟ المجرة عبارة عن مجموعة من المنظومات الشمسية والنجوم، ولذا يطلق عليها مدن النجوم. ومن أشهر هذه المجرات مجرتنا درب التبانة، ومنظومتنا الشمسية جزء من هذه المجرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى والسماء إذا انشقت يقول هذه النجوم التي نراها في السماء تنشق، ماذا؟ تنشق عن المجر. النجوم تنشق، أو ماذا؟ النجوم التي نراها في السماء هذه النجوم تنعدم فتنشق السماء بعد ذلك. الآن هذه الحقيقة توصلوا إليها مؤخرا عن طريق التلسكوب مثلا. المجرة عبارة عن مجموعة من المنظومات الشمسية، وهكذا نرى عليا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن المستقبل في أكثر من موطن، وفي أكثر من قضية، وفي أكثر من حكم، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو ربيب الرسالة، تلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أتعجب أيها الإخوة عندما يقارنون فلان من الناس بعلي سلام الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم يتشعب من كل باب 1000 باب، يقارنون بعلي بن أبي طالب رجل ما حفظ سورة البقرة إلا بعد مضي 12 سنة. ما يحتاج أنا أذكر أسماء، روح أقرأ في الموسوعة الجميلة للشيخ عبد الحسين الأميني الله يرحمه. بعد 12 سنة عمر من الناس، واللبي بالإشارة يفهم، عمر من الناس، بعد مضي 12 سنة، 12 سنة تحفظ سورة البقرة القرآن، إذا تريد تحفظه كم يبغى لك؟ هذا يقولون عنا أنه أعلم من أمير المؤمنين سلام الله. عجيب، ما عشت أراك الدهر عجبا. ولما حفظ أو ختم سورة البقرة متعجب من نفسه، نحر جزورا فرحان الرجل. هذا تقارنون بينه وبين علي سلام الله. هذا الرجل، هاي مسألة مهمة، المسلمون الآن يتيهون في هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو حكم الله عز وجل، أن الطلاق 3 في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة. البعيد عنا وعنكم جميعا، الآن يجي زيد من الناس يطلق زوجته إن شاء الله 1,000,000 مرة، يقول لها أنت طالق، لا يقع هذا الطلاق إلا طلقة واحدة. هذه مسألة فقهية، أجمع المسلمون على صحتها. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر وسنتين أو سنين من عهد عمر بن الخطاب، أن الطلاق 3 في مجلس واحد لا يقع إلا 3. بعدين تحول الطلاق 3 في مجلس واحد فعلا طلاق بالثلاث، مو هذا اجتهاد مقابل النص؟ هذا كيف يكون أعلم من أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تقارنون بينه وبين علي؟ وهو يقول: حتى ربات الحجال أفقه من فلان. وهو القائل: لا أبقى لله في معضلة ليس لها أبو الحسن صلى الله عليه وسلم. لأن عليا سلام الله عليه هو ربيب الرسالة. إيه نعم. لاحظوا أيها الإخوة، أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف لا يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه هو خليفة علم النبي وقد ترعرع في حجره؟ اسمعوا هذا المقطع، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالمنزلة القريبة أو بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، يضعني في حجره وأنا وليد، وفي بعض الكتب هكذا وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، ما وجد لي كذبة حاشاك سيدي. لكن شوف التواضع عند أمير المؤمنين، عند أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ولقد كنت أراه ولا يراه أحد غيري، ولم يجمع بيت واحد على الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما، وكان يأمرني بالاقتداء به، وكنت أرى نور الرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: يا علي، هذا إبليس آيس من رحمة الله. يا علي، إنك لترى ما أرى وتسمع ما أسمع، لكنك لست بنبي، وإنك لوزير، وإنك لعلى خير. اقرأوا في نهج البلاغة. من هنا القرآن الكريم يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا هو الحق. فلان يقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. انتبهت وين القضية؟ من هنا المدرسة الإمامية تقدمت على كل المدارس في علم النحو، في علم القرآن، في علم الصرف، في علم العروض، في علم اللغة. المسلمين أو المسلمون عفوا جمعا كلهم رهائن شكر للمدرسة الإمامية. لاحظوا مثلا علم النحو، من الذي أبدع فيه؟ الشيعة، والجميع عيال على الشيعة. أبو الأسود الدؤلي سلام الله عليه هو أول رجل ابتدع هذا العلم، أملى عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا العلم. أقرأ عند السنة وعند الشيعة أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي ابتدع هذا العلم، وأبو الأسود الدؤلي رجل مستميت في التشيع وفي حب علي سلام الله عليه. فالمدرسة الإمامية متقدمة في هذه الجنبة العلمية على كل المدارس. لما أقول لك الرجل شيعي صرف ومحض ومحبا لعلي بن أبي طالب، أقرأ ما يقوله أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني وغيره، وفي كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. أبو الأسود الدؤلي كان متزوج من امرأة من بني قشير. بنو قشير كانوا عثماني. أنا قلت قبل ليلة أو ليلتين أن كلمة العثمانية تطلق على كل من يبغض عليا سلام الله، حتى ما يفهمنا الآخرون بشكل آخر. متزوج من قبيلة بني قشير، هذه القبيلة تضمر العداء لعلي سلام الله عليه. نزل ضيف عندهم، لما أرخى الليل سدوله أمطروه بالحجارة. لما أصبح الرجل يعني بتعبير يقول لهم هالشكل معيب عليكم، أنا رجل مسلم ما ابتدعت في الدين شيئا. فقيل له يا أبا الأسود ما نحن الذين رميناك أمطرناك بالحجارة، الله هو الذي أمطرك. شوف سرعة البديهة عند الرجل. قال والله لو أن الله هو الذي أمطرني ما أخطأتني الحجارة، لأن أكو حجارة تصيبني وأكو حجارة تخطئني، والله لا يخطئ أبدا. خوش التفات جميل. فجعل يقول، يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسى عليا. فقلت لهم وكيف يكون تركي من الأعمال مفروضا علي، أحب محمدا. صلوا على محمد. أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، أحبهم لحب الله حتى أجيء إذا بعثت على هوية. هم أهل النصيحة غير شك، وأهل مودتي ما دمت حيا. رأيت الله خالق كل شيء هداهم واجتبى منهم نبيا، ولم يخصص بها أحدا سواهم هنيئا ما اصطفاه لهم مريا. بنو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إلي، هدى اخترته منذ استدارت رحى الإسلام لم يعدل سويا. فإيك حبهم رشدا أصبه، فإيك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. في علم الصرف أول من ألف في هذا العلم هو معاذ ابن الهراء، رجل شيع. وأنا أحيلك إلى كتاب مهم للسيد حسن الصدر رحمه الله، عنوان هذا الكتاب الشيعة الكرام في تأسيس علوم الإسلام. رجل حقيقة قدم ثروة، نعم قدم ثروة وخدم المكتبة الشيعية على الخصوص، الإسلامية والشيعية على الخصوص. معاذ ابن الهراء رجل شيع. بعد الخليل ابن أحمد الفراهيدي أول من ألف في علم اللغة، وهذا رجل شيع. الآن بعد وقت ماكو أذكر لك المصادر، إذا تريد المصادر أنا مستعد أن أأتي بها حتى تطل عينك عليها. بعد من في علوم القرآن الشيعة تقدموا على غيرهم. الآن شايفين القراءات السبعة أصحابها شيعة. هذه القراءة المتداولة حاليا هي من قراءة الشيعة من رواية حفص، وحفص تلميذ عاصم ابن أبي النجود الرجل الشيعي. عاصم ابن أبي النجود تتلمذ عند رجل يقال له عبد الرحمن السلمي، تلميذ علي سلام الله عليه، وكان يحمل عنه الفقه. أكو شيخ يقول له الشيخ عبد الجليل الرازي، أستاذ اللي هو ابن شهر آشوب العالم الشهير، وأستاذ أبي الحتوف المفسر الشهير المعروف، يقول كان مذهب التشيع، التفتوا إلى هذه الكلمة، التفتوا إلى هذه الكلمة، إن التشيع مذهب أكثر القراء المكي والمدني والكوفي والبصري. فحفص هذه القراءة، هذه القراءة التي نقرأها يعني قراءة القرآن، هي من رواية حفص، واحفظها خليها بعقلك. حفص تلميذ منه، تلميذ عاصم ابن أبي النجود أو النجود الشيعي، وعاصم تلميذ عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن السلمي تلميذ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد أشار من، وقد أشار الشيخ الطوسي الله يرحمه، هذا الشيخ الثاني مو نصير خاجة نصير الدين الطوسي، الشيخ الطوسي الآخر مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، في كتابه نعم الرجال أشار إلى تشيع من، إلى تشيع حفص أو إلى تشيع عاصم ابن أبي النجود. بعد أول من ألف وكتب في علم القراءات هو أبان ابن تغلب، وهذا من أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي من بعدي حمزة ابن حبيب الزيات، همات رجل شيعي ذكره ابن النديم في الفهرست، في الفهرست أنه من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. أنا أقرأ الموضوع الآن بشكل سريع، وإلا لو بالتفصيل يعني نحتاج إلى وقت ومساحة زمنية أكبر. في تفسير أو في علم غريب القرآن، في علم غريب القرآن، أول من كتب في هذا العلم هو الشيعة، هو هذا الرجل أبان ابن تغلب، أبان ابن تغلب. في تفسير القرآن طاووس ابن كيسان، وقد أقر المسلمون شيعة وسنة على تشيعه، السدي الكبير أو السدي الكبير العسقلاني في كتابه التقريب والتهذيب قال بتشيعه، الرجل شيعة. وماذا أقرأ لك من الأسماء؟ إذن الله تعالى لما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، مدارسنا نحن متقدمة علميا على مستوى التأليف، على مستوى الدقة في العلم، على كل المدارس. وهذا ما كان أن يكون لولا الالتصاق بمدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لولا الالتصاق بمدرسة الحسين سلام الله عليه، لولا الالتصاق بهذا المنبر. وصدقوني أنا هذا البحث اليوم، هذا الموضوع قرأته من قبيل السرعة، لأن الجماعة يعرفون ليلة البارحة أصابتني حمى شديد، لكن توجهت إلى الله بالحسين سلام الله عليه. زين، فإذا كانت هفوة هنا وهناك سامحوني واعذروني. إذن مدرستنا الشيعية متقدمة لالتصاقها بالمنبر الحسين، لالتصاقها بسيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه هو أبو العلماء روحي له الفين. الحسين علمه لدني وليس علم حصولي، لا أبدا. الحسين الله يلقي في روعه. هذا المأمون يقول لأحد الأئمة، يشير إلى العباسيين عن علم أحد الأئمة، صور عن الإمام الجواد سلام الله عليه في قضية طويلة مع يحيى بن أكثم، زين، أنه المحرم إذا نعم قتل صيدا شنه حكمه، وفرع الإمام الجواد سلام الله، تفريع طويل. فتعجب الجميع، فقال المأمون هذا من أهل بيت زق العلم زق. أنتم ما تعرفوا أبدا. الحسين كذلك، الحسين أبو العلماء، الحسين يعلم بمصرعه ومقتله. من قال أن الحسين لا يعلم؟ لا، يعلم الحسين. قد يقول قائل طيب إذا الحسين يعلم على ما زج بنفسه إلى الموت، أي مسألة إن شاء الله أحيلها إلى ليلة إن شاء الله بعد باكر إن شاء الله، لأن بكرة نعم تصادفنا قضية مهمة. هل كان الحسين يعلم أو لا يعلم؟ هل رسول الله يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ هل أمير المؤمنين يعلم الغيب أو لا يعلم؟ وإذا كان النبي يعلم الغيب هل يشترك مع الله تعالى في هذا العلم؟ هذا يحتاج إلى على كل حال ليلة نعم حتى نفصل ونسبر هذا الغور. الإمام الحسين سلام الله عليه الدليل على أنه يعلم هذه الكلم، لما كان في مكة المكرمة ماذا قال سيد الشهداء؟ قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. الحسين عليه السلام يقول خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يوسف إلى يعقوب. بعدين شو يقول؟ كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. الحسين لا نزال نعيش، نعم نعيش هذا اليوم وهذا الحدث وهذه الليلة، أنه يخرج من مدينة جده متوجها إلى مكة ثم إلى كربلاء. الحسين عليه السلام عند الوليد ابن عتبة والي المدين يطلب من عنده أن يبايع يزيد بن معاوية، فجعل يقول له إني أراك لا تقنع ببيعتي سرا حتى تكون جهرا. قال نعم. ائتنا غداة غد مع جماعة من الناس لتبايع. أراد الحسين الخروج سلام الله عليه. هنا مروان ابن الحكم لعنه الله قال يا وليد والله إن خرج الحسين من عندك ما استطعت على مثلها، بعد يجي عندك مرة ثانية مستحيل، مره أن يبايع وإلا فاقطع عنقه. فغضب الحسين سلام الله عليه ملتفتا إلى مروان قائلا يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي، ويلي عليك يا ابن الزرقاء. هنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نعم يميط اللثام عن هذه الحقيقة، يقول للناس يزيد شارب للخمر راكب للفجور، وإنا أهل بيت الله خصنا بالإمامة، نحن معدن الرسالة مختلف الملائكة، ومثلي لا يبايع مثل يزيد بن معاوية، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلاف. هنا دخل أبو فاضل والأكبر والقاسم، لأن الحسين كان في دار الوليد فأحاطوا بسيد الشهداء سلام الله عليه ثم أوصلوه إلى داره. أنا قلت ليلة البارحة جاء عند قبر جده قال فرخك وابن فرختي، القوم ظلموني، القوم خالفوك في حقي يا رسول الله. هومت عيناه فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل يقول له رسول الله بني العجل العجل، إنك تروح إلينا. ثم زار قبر أمه فاطمة، قبر أخيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، توجه إلى مكة المكرمة. لكن قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة، لما الراحلة الآن مستعدة أن ترحل عن مدينة النبي صلى الله عليه وآله، للحسين طفلة يقال لها فاطمة العليلة سلام الله عليه. هذه الطفلة قالت أبا أبتا خذني معك سيدي حسين، أنا لا أتحمل أن أفارقك. أيوا ويلاه وحسين. هذه الطفلة المحرومة من أبيها لما رأت البيت خالية فارغة من سيد الشهداء، كأني بها تقف على قارعة الطريق تنتظر أباها الحسين رحم الله من رفع صوته مناديا وحسينا، كأني بها إذا أكو هنا ابن عام فاقد لطفلة يعذرني، أم فاقدة لها طفلة تعذرني، لأن الطفل عزيز على قلب أبيه وقلب أمه. كأني بها تقف على قارعة الطريق تنتظر أبا تنادي وحسينا، يا تقل أبو يا أبو يا لقعيد أنا لقعيد على درب الضعون، يا أبو أنا لقعيد أنا لقعيد على درب الضعون، اي والله الضعون وسائل الرحون ويجون، اي وسائل الرحون يا 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 يا
الجوي كل ما كل ما لها غياب يلفون وانا غايب بالقبر مدفون وانا غايب بالقبر يار مدفون. بعد اسمع شو تقول هالطفلة ابوي والله ضيمة يا با والله ضيمة ابويا صير من صغري جيمة يا با صير من صغري يا بيت يا بيت يا من احمل بعدك لجيمة يا ثار الابو يا نايا يا استيب. نعم انطلق الى مكة ثم الى كربلاء صبط الرسول بكربلاء تحير نجيبه ونادى شسم القاع يا ليوث الحريق قالوا يا ابو السجاد اسم الغاضريات والهيسم عند الخلايق شط الفرايات معنينا والعقر يا سيد السادات قلهم قلب من الحزن يسعر لهذا نادى شسمها غير هذا يا صنادق قال وطفوف وكربلا يا ابن الاماجد قالهم تنزلوا غير هذه الارض ما ريت وقالوا لزينب تستعد لها المصيب.
اسالك وادعوك يا الله بحق أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن مضطر إذا دعا ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعا إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه شافي وعافي جميع المرضى اللهم اقضي حاجات المحتاجين، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم من كان في هذا المكان صاحب حاجة فاقضي له حاجته، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، جماعتي الحاضرين وفقهم فردا فردا، تقبل من مؤسسي هذا الاجتماع عملهم، إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
توجهوا بقلوبكم إلى جهة كربلاء زيارة الإمام الحسين. أزوره سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
وتفتخر ثار بلبسه إذا حب